بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقتي ودرسي وتفسير هذا المساء تفسير سورة البلد، وهي سورة مكية. قال الله عز وجل في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وما بعدهن من آيات. لا، هذه عند أكثر العلماء ذوي الصناعة البلاغية بمعنى مزيدة لتشويق القسم. ثم قال عز وجل: أقسم بهذا البلد. لا خلاف أن المراد بالبلد هنا مكة، وغالبا ما يقترن لفظ البلد ومكة باسم الإشارة هذا، مع أن الأصل أن العرب إذا ذكرت اسم الإشارة غالبا لا تأتي بما بالاسم المشار إليه. فأنت عندما مثلا يكون بيدك طعام فيأتيك أحد يسألك: من أطعمك هذا؟ فتشير إلى رجل بجوارك فتقول هذا، فلا حاجة إلى أن تقول هذا الرجل. لكن في القرآن ورد كثيرا الاقتران ما بين اسم الإشارة هذا وما بين مكة. قال الله عز وجل في دعاء الخليل مرتين: هذا البلد وهذا البلد، كلاهما وردت في دعاء الخليل في سورة البقرة في سورة إبراهيم. كذلك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، الله عز وجل يقول في سورة التين: وهذا البلد الأمين. وهنا يقول جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد. ويقول جل وعلا في سورة أخرى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فكل ذلك يقترن في لفظ البلد البلدة بلفظ اسم الإشارة. وأسماء الإشارة أسماء مبنية، إلا ما ثني منها هذان وهاتان. فقال الله عز وجل هنا: أقسم بهذا البلد، والمراد به مكة. ومكة لا خلاف بين العلماء أنها مع المدينة أشرف البقاع، لكنهم اختلفوا في أيهما أفضل، مكة أم المدينة. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن مكة أفضل، وينقل عن الإمام مالك، ويروى هذا عن عمر وابنه رضي الله تعالى عليهم، على أنه المدينة أفضل. لكن الذي يعنينا القسم هنا، قال الله عز وجل: أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أنت عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، المخاطب بها رسولنا سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ وعندما أنت تنزل في مكان يقال حل يحل، وعندما تكون ثمة عقدة فتفكها يقال يحل بضم الحاء. وهناك إحرام يعني منع، وهناك إحلال يعني لا تثريب ولا منع. فأنت تكون مرتديا بالإحرام ثم ترمي جمرة العقبة فتحل من إحرامك، أي الموانع المحظورات انتهيت منها. هذا كله لابد من استصحابه الأمور الثلاثة هذه، ونحن نفسر قول الله: وأنت حل بهذا البلد. الآن أقسم الله عز وجل بمكة لشرف مكانتها، أم القرى، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وفضلها كبير كثير معروف. لكن قوله جل وعلا: وأنت حل بهذا البلد، إن قلنا من المكان فيصبح المعنى أن الله عز وجل يقسم بمكة وهي ذات الحرمة والشرف، حال كون النبي صلى الله عليه وسلم ساكنا مقيما فيها، فهذا شرف على شرف ونور على نور، وأنت حل بهذا البلد، ويصبح هذا من الإقامة. ويؤيد هذا المنح من التفسير وإن قال به قليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذا دلالة على أن شرف بقاء عليه الصلاة والسلام في مكة قد زاد مكة شرفا على شرف. إذن قول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد على هذا المنحى معناه السكنة والإقامة والبقاء في مكة. آخرون يقولون وأنت حل بهذا البلد، إنما هذا المقصود من التعجب من صنيع الكفار. كيف يكون تعجبا من صنيع الكفار؟ الله عز وجل أقسم بمكة، ومكة ذات حرمة، وقريش تعلم هذا، لا يعضد شوكها ولا ينفر ولا يؤذى صيدها. فكيف هؤلاء يمتنعون عن أن ينفروا الصيد؟ والأول يقول كظباء مكة صيدهن حرام. كيف يمتنع هؤلاء القرشيون على أن ينفروا صيد مكة، ويمتنعوا على أن يعضدوا شوكها، ويعرفوا لمكة حرمتها، ثم يأتون لك وأنت في مقامك ومنزلتك وحرمتك، ومع ذلك يرون أن إيذاءك حلال، فلا يتورعون عن إيذائك، لا يتورعون عن تكذيبك، لا يتورعون عن صدك، لا يتورعون عن شيء يؤذيك. فيصبح التعجب لكفار قريش أنهم يأتون إلى أعظم الحرمات نبينا صلى الله عليه وسلم فيجعلونه حلا، وهم يعلمون حرمة مكة. فمن حرم حرمة مكة حرم محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا أن يؤذى أو أن يطعن في نبوته ولو مثقال ذرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، وأنت حل بهذا البلد من ضد الحرمة، فمكة حرام لكن بالنسبة لك ستكون ذات يوم حلالا، وهذا يعني يتضمن البشارة الموعود بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا يوم الفتح، وقال عليه الصلاة والسلام: فمن استمسك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها قال: فإن الله أحلها لي ساعة من نهار. فالله عز وجل أحل مكة لنبيه ساعة من نهار، فهذا معنى، لكن هذا المعنى عندي بعيد. ولعل القول الأول وأنت حل بهذا البلد أي مقيم ساكن فيها أقرب إلى المعاني. قال رب العزة: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ثم جاء قسم آخر: ووالد وما ولد. ووالد وما ولد، نبقى في الماء في قوله جل وعلا وما ولد، هل هي مصدرية أو نافية؟ فإن كانت نافية يصبح القسم معناه على القول بأن ما نافية، يصبح معنى القسم أن الله عز وجل يقول: وكل عظيم لم يولد له، وكل عظيم عاقر لم يولد له، لأن وما ولد إذا قلنا نافي أي لم يولد له، فيقسم الله عز وجل بعظماء من الناس الذين لم يولد لهم مولود. لكن هذا القول وإن كانت اللغة تحتمله وما يمكن أن تكون كذلك نافية، لكنه ليس قويا. الآخرون قالوا: ووالد وما ولد مصدرية. ما معنى مصدرية؟ بمعنى ووالد وولادته، أي ما تناسل وما كان منه من ذرية. إذا قلنا بهذا ما المقصود بالوالد؟ قال بعضهم: كل ما يلد من إنسان أو حيوان، وهذا تعميم عظيم. فقال آخرون: لا، ما يولد من إنسان لا يدخل الحيوان فيه. آخرون قالوا: ووالد هنا تعود إلى آدم، فيصبح قسم بآدم وذريته. وآخرون قالوا: إن الوالد هنا إبراهيم. لما قلتم إبراهيم؟ قالوا: لأن إبراهيم شديد الالتصاق بالكعبة، فهو الذي بناها، رفع قواعدها، والله عز وجل نسبنا إليه، فقال: ملة أبيكم إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن إن أباكم أي إسماعيل كان راميا، وإسماعيل ابن إبراهيم، فقالوا أقرب إلى أن الوالد هنا هو خليل الله إبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم أباه. هذا قول. ومن قال إنه آدم قال: إن مكة أم القرى وآدم أب للبشر جميعا، فيصبح كأن الآية تقسم بأصول الموجودات، فأصول الموجودات من البلدان والدور والديار هي مكة لتنذر أم القرى ومن حولها، وأصل الموجودات في البشر هو آدم عليه السلام. وكل هذه الآراء قريبة، لكن القول بأنه إبراهيم أو القول بأنه آدم هما أقرب للصواب. قال الله عز وجل: ووالد وما ولد. ثم قال جل ذكره في جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد هنا عند جماهير أهل العلم بمعنى المشقة، أي جعلناه في مشقة لا ينفك منها. ومن تلك المشقة ما يعاني هذا النبي الكريم من أهل مكة، فكونه عليه الصلاة والسلام يدخل مكة بجوار رجل مشرك وهو الذي يدعو إلى التوحيد عليه السلام، لا ريب أنه كبد، وأي كبد. لكن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن يوطن نفسه على ذلك، يوطن نفسه على أن الحياة ذات مشاق، طبعت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في النار في الماء جذوة ناري، محال أن تستمع جذوة النار في الماء. فكذلك الدنيا لا يطلب فيها الراحة، وقد مر معنا أن ثلاثا لا يرمها عاقل ولا ينشدها، فلا سلامة من الناس عافانا الله وإياكم، ولا راحة في الدنيا ولا نجاة من الموت. فمن يريد أن ينجو من الموت إنما يطلب أمرا محالا، ومن يريد أن يسلم من ألسنة الناس إنما يطلب أمرا محالا، ومن يريد أن يعيش حياته كلها راحة لا نصب فيها ولا تعب ولا أذى يطلب شيئا محالا. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والإنسان منذ أن تلده أمه إلى أن يوضع في قبره وهو ما بين صحة ومرض، ما بين حل وارتحال، ما بين غدو ورواح. وقد قال أبو العلاء المعري: يتعجب ممن يطلبون المزيد من الحياة وفيها ما فيها من النكد والوصب والتعب والعناء الذي لا يكاد يفارق أحد، بل نجزم أنه لا يفارق أحدا البتة. قال في بيتي في أبياته الشهيرة التي بدأها بقوله: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، عش إن استطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد. حتى ختمها بقوله: طالب في ازدياد، يعني يوجد من الناس من يطلب الزيادة في الحياة. نعود إلى قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم قال ربنا جل وعلا: يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. بعض أهل العلم يجعل اللفظ هنا عائد على الكافر، عائد على ماذا؟ على الكافر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. لبدا متجمع بعضه على بعض، لبدت الصوف أي جمعت بعضه على بعض. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في حجة وداع، بمعنى جعل عليه شيئا يجعله حتى لا يتنافر يتطاير شعره الكريم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى يقول البعض أن فيه مذمة لما كان الكفار في جاهليتهم يصنعونه، فقد كانوا لا يبالون في إنفاق الأموال، المهم أن تعود عليهم بالذكر. ويقولون إن من هذا قول عنترة بن شداد: وإذا شربت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، ولقد علمت شمائلي وتكرمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي. وأقول إن هذا الاستشهاد بأبيات عنترة في هذا فيه شيء من النظر، ولولا أن بعض الأكابر قبلي من المفسرين قالوا لما قلته. فإن الاستشهاد بأبيات عنترة في معنى قول الله عز وجل يقول أهلكت مالا لبدا لا أراه متناسبا أو متناسقا أو متوافقا، لكن المراد في قوله جل وعلا في ظني يقول أهلكت مالا لبدا أن يخبر عن أنه ذو رزق، ذو مال، ذو قدرة، ولم يتغير عليه شيء، ولم يذهب ماله، وما زال عزيزا منيعا في رهطه في قومه. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ثم قال الله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا تعداد لبعض نعمه جل وعلا علينا. والعينان جارحتان معروفتان، جاء ذكرهما كثيرا في القرآن وفي السنة، فهما أدتا البصر، بهما يبصر الإنسان. الله عز وجل قال ممتنا علينا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فأما العينان فالله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتعبدنا الله عز وجل بأن نغض أبصارنا عما حرم، وتعبدنا بأن تذرف أعيننا الدمع إجلالا له. قال الله عن عباده الصالحين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة حال بعض المنافقين، ذكر حال بعض الأبرار المعروفين في السيرة بالبكائين، فقال جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فذكر الله الأعين، وذكر هنا أنها تفيض من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فتعبد الله عز وجل الأعين بأن تكون بكاءة من أجله شوقا أو فرقا. ثم ذكرت العين في السنة في أن الإنسان إذا أتى دارا أن لا يطلع على شيء من عوراتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فيتنحى الإنسان ذات اليمين أو ذات الشمال حتى لا يقع بصره، لا تقع عينه على عورة كان صاحبها يحب أن يسترها. والأول يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس قل: يا عين للناس أعين. هذا ما يمكن أن يتعلق بالعين من حيث ذكرها في القرآن وفي السنة. وهي كما تعلم عند كثير ممن عنوا بشعر الغزل وليس هذا موطنا يتكلمون عنها على أنها أعظم ما يرغب. قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، إصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. قال جل وعلا: ولسانا وشفتين. العرب تسمي الكلم باللسان، اللغة باللسان، والله يقول بلسان قومه أي بلغة قومه. وأحيانا لا يذكرون اللسان، يذكرون الشفة، يقولون: لم يتكلم ببنتي شفة، أي بأي كلمة، لكنهم لا يجمعون اللسان مع الشفة. فجاء القرآن في هذا فخالفهم. فلهذا قال بعض أهل العلم إن قول الله عز وجل ولسانا وشفتين هذا من مبتكرات القرآن، جرت عادة العرب أنهم لا يجمعون بينهما، إنما يختارون أحدهما دون الآخر. اللسان يفصح عما في الفؤاد، وقد قال زهير: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وفي الأثر: إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ومعرفة الإنسان باللسان لا نزاع فيها بين العقلاء. وقد أظنه مر معنا أن ابن مسكويه رحمه الله كان يعلم أبناء أحد الخلفاء، فكان يذكرهم بأهمية أن يختار الإنسان كلمة، وأن يتوخى أن يبتعد عن مزالق اللسان، لأن مزالق السنان معارك الحرب تداوى، لكن مزالق اللسان قلما تبرأ. فلما أتم لهم ذلك جاء في اليوم التالي إلى الخليفة، فدخل ابنان من أبناء أمير المؤمنين، فلما رآهما أبوهما أعجب بهما، فقال لهذا المؤدب: أيهما أفضل، ابناي أم الحسن والحسين؟ والسؤال كما ترى في متنه نكارة عظيمة، لكن الخليفة كان من بني العباس من بيت النبوة، فكان يرى لابنيه فضلا. هذا المؤدب الذي كان ينصح أولئك الأبناء قبل أن يتوخوا البعد عن مزالق اللسان لم يتمالك نفسه في الإجابة لأمير المؤمنين، فقال: والله لقنبر، هذا مولى علي، والله لقنبر مولى علي خير منك ومن ابنيك. فأمر الخليفة بقتله قتلة شنيعة. فمن ذلك كان الناس وما زالوا يحذر بعضهم بعضا من أن ينطق بما لا يصعب عليه أن يعتذر منه. ولهذا ذكر في الأمثال الشيء الكثير من هذا الباب. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. من حيث اللغة النجد المكان المرتفع ولا نزاع في هذا، لكن ما المراد بالنجدين في الآية؟ للعلماء فيها قولان شهيران. قول يقول: إنهما ثدياء الأم، فيكون الخطاب عن بني آدم وقت ولادته. قالوا: القرينة أن الله قال قبلهما: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فالله يتحدث عن أجسادنا. وهديناه النجدين، أي أن هذا الرضيع ولد والحاجة ملحة إلى لبان أمه، فالله عز وجل هداه إلى أن يلتقم ثديي أمه، فيكون تشبيه الثديين بالنجاد من الأرض متفق مع الشيء المحسوس المعروف. وقال آخرون إن المراد طريق الخير وطريق الشر، والدليل عندهم على ذلك قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بهذا احتج عليهم بأمر، ما هو؟ قلنا لهم: سلمنا لكم إن طريق الخير صعب، تسميته نجدا يقبل، لكن كيف يسمى طريق الشر نجدا وهو إنما يرتع الإنسان في الشهوات ويحقق مراده ويتبع هواه؟ قالوا: يختلف الأمر. قلنا: كيف يختلف الأمر؟ قالوا: طريق الخير صعب في سلوكه، وطريق الشر صعب في عواقبه. هذا تخريج حسن منتقى من أطايب الكلم. طريق الخير صعب في سلوكه، وطريق الشر قطعا يسير في سلوكه، لكنه صعب في عواقبه. والأول يقول: لا خير في لذة من بعدها سقر. الله عز وجل يقول هنا: وهديناه النجدين. ثم قال: فلا اقتحم العقبة. لا يقال اقتحم إلا لمن ألقى نفسه في شيء صعب عسير. فالله يقول: فلا اقتحم العقبة. الارتفاع الذي في الجبل هذا الذي يسمى عقبة، الذي يشق على الصاعد أن يتجاوزه. فالله يقول: فلا اقتحم العقبة. ثم قال باستفهام يكثر في القرآن: وما أدراك ما العقبة، تهويلا وتعظيما لها. ثم بين قال: فك رقبة. فك الرقبة اقتحام للعقبة. والفك في اللغة إخراج الشيء ممن كان في حوزته، إخراج الشيء ممن كان في حوزته فلم يعد له سلطان عليه. والرقبة جارحة وعضو معروف، لكن جرى في سياق كلام العرب أنهم يطلقون لفظ الرقبة على الرقيق المملوك، كما يطلقون لفظ الظهر على المركوب. على المركوب، فنحن نمشي على الأرض، الله يقول: على ظهرها من دابة. وأنت تقول لصاحبك: هل لديك ظهر؟ هل لديك مركب تمضي إليه في سفرك، تمضي عليه في سفرك؟ والله يقول: لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال الله عز وجل هنا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وهذا يدل على أن الإسلام، على أن الشرع المطهر يسعى سعيا حثيثا إلى أن ينال الأرقاء حريتهم. فجاءت الرغائب العظم العظمى والكثيرة تحبب في هذا. فلما ذكر الله عز وجل كيف تتجاوز العقبات إلى جنة رب البريات، جعل من أولى المناقب، أولى الأعمال الصالحة، فك الرقاب. فقال الله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. أو لم يتيسر هذا، أو يمكن الجمع بينهما، أو إطعام، مصدر الفعل أطعم إطعاما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ليس المقصود النهار فقط، إنما اليوم كله، يومه وليله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. لا يقال يوم ذي مسغبة إلا إذا اجتمع فيه أمران: شدة برد وشدة جوع من قحط. فإذا خلت الديار وأصبحت أرضا مجدبة، وفي الوقت نفسه عم البرد، فهذان يجعلان اليوم يوما ذا مسغبة. قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والساغب الجائع. قال جرير في حاجته الشهيرة: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي، تعلل عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى، ولم يأكن من سمك القراحي. إلى أن قال عن زوجته: تعلل وهي ساغبة بنيها. ساغبة بمعنى جائعة. فالله عز وجل يقول هنا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة ذا مقربة. فبدأ بالأقرب والأسوأ حالا، لأنه أحوج أن يسد جوعه، فبدأ باليتيم القريب ليعظم الأجر بسببه. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، يكاد يلتصق حاله يده بالتراب لشدة جوعه وفقره، فلم يعد له قدرة على الذهاب والغدو، فأصبح مسكينا ملازما للبقاء في داره. فقال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، قال العلماء: هذا قيد لا بد منه، بمعنى أن الكافر مهما أطعم قريبا أو غير بعيد، مسكينا أو غير مسكين، فيقبل الله عز وجل منه، لأن الله لا يقبل مع الكفر والشرك عمل. لكن تبقى مسألة كان بعض العلماء يتحاورها، وهو أنه لو قدر أن رجلا لم يكن على دين الإسلام، لكن حبب إليه إطعام اليتامى والمساكين والأرامل والقيام بشؤونهم وأضراب ذلك من أفعال الخير الذي أجمع الناس عليها، ثم أسلم، فهل يكتب له ذلك الأجر السابق أو لا يكتب؟ من قال بأنه يكتب احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له حكيم بن حزام بعضا من أعمال الخير التي كانوا يقومون بها في الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فقالوا: مفهومه يدل على أن ما كان يصنعه من خير قبل إسلامه أنه يكتب له. واحتجوا كذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في إجابته لأم المؤمنين عائشة لما سألته عن عبد الله بن جدعان، فقالت له: هل ينفع عمله ذلك؟ وقد كان عبد الله من بني تيم، يعني من قرابة عائشة، وكان له أعمال خير عظيمة في الجاهلية. قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قالوا: من معاني الحديث أنه لو قالها، يعني لو أدرك النبوة وقالها، لنفعه ذلك، لكن الحديث الأول أظهر استدلالا في هذا الباب. فقال الله عز وجل هنا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يوصي بعضهم بعضا. هذا يدل على أن الأصل في المجتمع المسلم أنه مجتمع متراحم يعضد بعضه بعضا. ثم قال جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك، يعني من تخلق بهذه الصفات تحل بهذه الخصال، أولئك أصحاب الميمنة. والميمنة مأخوذة من اليمين، والله عز وجل قال: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والعرب في جاهليتها قديما كانوا ينظرون إلى ما قابلك من طير وسبع ودواب، فإن أتاك عن يمينك تفاءلوا به، وإن أتاك من شمالك تشاءموا به. قالوا: ولذلك لما كان المرء منهم إذا خرج من الكعبة تكون مكة على يمينه، تكون إذا خرج من الكعبة تكون اليمن على يمينه، فلذلك أسموها يمنا، وتشاءموا بالشام لأنها تكون على شمالك، ولذلك سموها شأما من الشوم. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فأبطل حال هذين في هذين البلدين، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا وبارك لنا في شامنا. وكان بعض العرب لا يرى هذا، مثل المرقش وهو أحد عشاق العرب في الجاهلية المشهورين، يقول: فإذا الأشائم كالأيامن وإذا الأيامن كالأشائم، أي أن حالهما سواء ولا يختلفان عندي. هذا كلام المرقش. أما أهل العياذة أهل الزجر وغير ذلك مما يجري في كلام العرب وأحوالهم وأقوالهم كانوا يعتدون بهذا. ولهذا قال الكميت في قصيدته الشهيرة: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب، إلى أن قال: أمر غراب البين أم مر أعضب، أي ما كان عليه الناس وألفوا أنا منفك كل الانفكاك عنه. فقال الله عز وجل بعد ذلك، قال: فأولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، على الضد من أولئك من أهل اليمين، عليهم نار مؤصدة. فلفظ على يعني التسلط التمكن، ومع ذلك الأبواب موصدة. وقد جاء في معنى قول الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر، أن الفزع الأكبر حين تطبق النار على أهلها، وهذا ربما يندرج في معاني قول الله عز وجل: عليهم نار مؤصدة. نسأل الله العافية من النار ومن كل شر، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا أيها المباركون ما تيسر حول تفسير سورة البلد، والعلم عند الله تبارك وتعالى.